الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. ثم قال حديث الخامس عشر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن، هذه جملة شرطية، جوابها فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود بهذا الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو السكوت. والإيمان بالله سبق ذكره، واليوم الآخر كذلك. وفليقل خيرا، اللام الأمر، فليقل خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم فأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت، صار في هذا وحشة وعدم ألفة. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول بالكلمة الأولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر أنه يشمل حتى داره، حتى جاره في المتجر كجارك في البركان مثلا. لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت، وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال: فليكرم جاره. ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبهها. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف اقتدي. فالإكرام إذن ليس معينا، بل ما عده الناس إكراما ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامك. جارك الوضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامك، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب، فليكن جارك. الجار هل هو المراصد أو المشارك في الزقاق في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى العرف. لكن قد ورد أن الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحة؟ نعم قليلة، لكن في عهدنا 40 جارا، 40 دار، نعم قرية. فإذا قلنا إن جار 40 دارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى إيش؟ إلى العرف، رجعنا إلى العرف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله، بعض أهل العلم، إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها. لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه، ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. طيب في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى وجوب السفور إلا فصيحة لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا ظاهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس به خير ولا شر، تسلم. ويقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملكها. طيب إذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فما المختار؟ المختار السكوت، لأن ذلك أسلم. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ باللسان نفسه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، الجملة استفهامية. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا أحصائهم وأسلمهم. احرص احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الجار لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي إليه الهدايا. فالمسألة راجعة إلى العرف. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعض، متفرقون، حتى الجار لا يدري ماذا يحدث في استشاره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور وتقول ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف فيعم، فإذا نزل بك الضيف فأكله بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في القرى دون الأمصار، وظهر الحديث العموم. لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيق؟ والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوه، ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، أيكفي أو لا يكفي؟ ويعني للضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أضعف الإكرام. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شافا كان إذا صلى الفجر نام، وكان له أب صالح، فقال له يا ظلم لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرسال، تقسم فيه الأرسال، والبكور خير من مما بعده. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، قالوا طيب أنا أمتثل أمرك يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السنة، ذهب إلى السنة وإذا بالبادية يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل للبيت. فما شعر الأب إلا والإبل تناخ عند باب وش العلم؟ قال يا أبوي أن قلت على أزاق تقسم بعد صلاة الفجر، وهؤلاء قسم الله من رزقها. فقال له يا بني نم من صلاة الفجر إلى الظهر. مشكلة يأتي إليه الأعراب كله ما أصير. ذكروها في أحد البلاد بيننا وبين الرياض ولا يشتفى، لأن هذا الولد تحير هذه الحيلة وخلاص. بعدين الأفضل نم ماشي. ثم قال مالك رحمه الله الحديث خمس دقائق. نعم يلا. لا لا دون أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم.
ايش؟ ينفع عن الصحابة بقذف وغيره.
نعم.
الحكم هو حكم الساب الذي
عليه. أما من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل. سواء قذفها بما رمت به من الإفك الذي نزل القرآن بتكذيبه أو بغير ذلك. لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه يجعله ديوثا والعياذ بالله. فهذا مرتد. والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا والذي أرى أنه لا يسقط عنه القتل ولو تاب قطعا لغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون. يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف أنا الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فجعل قولهما رشدا وقال اقتلوا باللذين من باب أبي بكر وعمر. وقذفهما يعني اسقاط عدالتهما فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة؟
لا يعني بعض.
هذا محل توقف، محل توقف ونظر. وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالدين. نعم. نعم.
ما هو ضبط الذي يقتل عليه؟
إيش؟ الضابط. الضابط هي عطش السب والقذف والعلم. أحيانا تكون الكلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا إن الله بقي ونحن أغنياء هذا السب نعوذ. والذين قالوا إن الله مظلوم هذا السب. والذين يقولون إن الله يظلم هذا السب. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون؟
مثل
الذي يعود في الأرض فسادا.
نعم.
مثل شارب الخمر.
هذا يدخل بقوله المفارق للجماعة. نعم. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل فالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى. لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه قال لك الخصم هذا عام ومخصص.
لكن شيخ لو كان في حصر يا شيخ.
حتى ولو كان في حصر. نعم.
شيخ الله يجزاك خير. هل يقتل السني بالرافضي؟
أرأيت مثلا قل لا أجد في نوحي إلي محرم على طاعن يطعم إلا يكون ميت أو دم مسفوح أو لحم. لا أجد في نوحي إلي. ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا. نعم.
قوله تعالى ما يفهم القول الذي يرقب العليم هل يعني كل كلمة محاسب عليها الإنسان؟
إيش؟
هل يعني ذلك أن كل كلمة محاسب عليها الإنسان؟
لا ما 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 ذم المحاسبة. المحاسبة لا تجمع مع الراقب العتيد لأنه قد، لكن هل تكتب الحسن الكلمة الطيبة والرديئة واللغو في هذا خلاف؟ الرديئة تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر على الكلمة أن لدي رقيب عتيد ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم إنه كاف، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع إلى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله. نعم ارفع يدك ارفع يدك. نعم لماذا لماذا الحق لعائشة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين رموها منهم منافقون لا يصرحون بالزنا، ولكن مثلا يقولون قال الناس كذا وكذا، أو يجي الإنسان يقول ما ظنك بامرأة خلا بها رجل، أو ما أشبه ذلك، يعرضون. وهذه مسألة قضية عين ما ندري الله أعلم، لكن بعضهم حد النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وبعضهم تركه. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام طيب حول هذا الموضوع لو ترجعون إليه. انتهى الوقت. نعم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردت مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، وهو المعروف من رواية البخاري فقط. نعم رواه البخاري ويشطر على مسلم. رواه البخاري. أن رجلا قال: يا رسول الله. لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال: لا تغضب. لا تغضب، الغضب هو ايش؟ الغضب هو الغضب. اي نعم، الغضب هو الغضب حقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب، يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك. أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق ينهى عنه. طيب، إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته نقول لا اصبر تأن، فردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقوله أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة، إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضي حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر، رجل أتى إليك قال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ عجيب يا جماعة، ألا تصاحب الأشرار، لأن المقام يقتضي. إنسان جاء يقول أوصني وأنت تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ ألا تسيء العشرة مع أهلك. فهذا الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء، والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها يعني لم يغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول. الفعل إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفعل فليتوضأ، يتوضأ بدون استنجاء، وضوء عادي، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، غادر المكان. وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب. لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها عليك، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تتملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجذب الأعرابي رداءه، رداءه حتى يؤثر في رقبته، ثم يلتفت إليه ويضحك، مع أن هذا لو فعله أحد بنا، نعم وشغل يا وليد كيف ضربنا؟ لا يعني على الأقل يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد، ربما تضربه. فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. الحديث 17 عن أمي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب. الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبحت فأحسن الذبح. وهذا فيما يؤكل، أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته، السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد بالحجر بغيره حتى تكون حادة يعني يحصل بها الذبح بسرعة، وليرح ذبيحته. اللام أيضا للأمر في قوله وليرح، وليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة، لا يبقى يحرحل هكذا، لأن هذا يؤذي البهيمة، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك، أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتل. ولنضرب لهذا مثلا، إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله، أليس كذلك؟ مرة يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقائه السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل. فبأيها نقتل؟ بالأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم، لا لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى أخبر بعفوه عن سابق، فإن إذا قال قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يخبر بأنه عفى عن ذلك، لقد جاءكم رسول الله عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم.
طيب،
أيضا عفو صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة،
عن بعض الذين سبوه،
نعم، ما يكون شريعة،
لا
يكون عام،
لا لا، هذا قضايا عيان. ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان أسلم ثم ارتد، وجعل جالسين تغنيان به جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم. إقامة الحد. نعم. 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 هذا ليس بحد، هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأته فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم.
إذاء الحيوان منع الإنسان يعني يقتل هذا الحيوان إذا أذى، هل ما عند عرف أنه إذاء؟
اي نعم، مثل من الإيذاء انه مثلا ياكل لحم او يشرب اللبن او ينجس المكان او يكون له اصوات مزعجه، انواع كثيره من الأذى. نعم.
بالنسبه للذي سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان معه انسان فقتله في نفس الوقت،
كيف
اذا سمى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان معه رجل آخر فقتله، فماذا على الذي قتله؟
ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذا النفس غير معصومة، غير معصومة لأنه سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم.
من هو
ايش
القائم القادم من السفر ام مقيم في البلد ويبقى كم يوم، واذا لم يقرب فهل يجوز ان ياخذ من المال يعني سرقه يعني ياخذ من دون
اذن؟ الضيف اذا نزل ضيفا على الانسان ولم يكرم يعني لم يعطي حق الضيافه فله ان ياخذ من ماله بقدر الضيافه فقط ما لم يكن فتنة، فإن كان فتنة فلا.
وهل هو المقيم أم القادم من السفر؟
لا القادم، القادم من السفر المقيم. نعم. الضيافة يوم وليلة هذا الواجب، والأكل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟
إذا قتلتم فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأن يحد أحدكم سفرته وأن يلح ذبيحته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابك؟ ها؟ ما المسلم ما يكون في أول صف، لكن عاد لما وجدت أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيء أهم. وليد
من يخاطب بما يقتضي الحال.
نعم.
فهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضوب، فلذلك صار به.
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟
نعم.
كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الفاضل. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟
نعم. لأن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعلها، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير. نعم. قسمان، خير في ذاته، والثاني خير بغيره. مثال الأول،
الأول مثل تسبيح تحميد أمر بالمعروف.
نعم تمام. مثال الثاني،
مثال الثاني كلام ليس خيرا في ذاته لكن لإدخال السرور والأنس،
أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب إكرام الجار كيف يكون؟
يكون أولا بالتبشش إليه عند اللقاء، وبأن يكرم في الدار، إن كان يحتاج إلى طعام فيطعم، وإن كان يحتاج إلى مبيت فنجعله ينوم ويبيت في الدار.
لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟
يرجع
إلى العرف. ما عد إكراما فهو إكرام، وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتآلف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم، نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا. أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، ها، ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟
كتب الإحسان في كل شيء،
يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتلة. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض رأسه بين حجره. تمام. طيب، إذا ذبحتم فأحسن الذبح. محمود، ما الفرق بين القتلة والذبحة؟ لا، الذبحة فيما يؤكل، ها؟ طيب، والقتل فيما لا يؤكل. طيب، إذا قال قائل سكت عن النحر، لا ماش، نعم، لأن الغالب الذبح، إذ أن النحر لا يكون إلا في الإبل. وكم يذبح من بهائم؟ ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، أجناسا وأنواعا وأفرادا. طيب، احنا كمان حديث ولا لا؟ فوائد. طيب، الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول، قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. ومثال الثاني، قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم، يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتاب، لأن الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به. أفهمتم؟ طيب. ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال نعم لأن الأمثلة تقرب المعاني، في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة، القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب، إحسان القتلة بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل. أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح بأن نذبحها على الوجه المشروع، وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهودي والنصراني حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية: مسلما أو كتابيا. طيب، والكتابي هو اليهودي والنصراني. طيب، ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد، وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. قول أما السن فعظم أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها، قال: لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلوم. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن إيش فسن، لكن قال: أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. انت فاهم؟
الأخ
فاهم. والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم المذكاة طعام الجن، طعام الجن، والتذكية به يفسد، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أسمعت؟ قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم تر. ثانيا، عالم الجن عالم الغيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، قال إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب، والحديث يجر بعضه بعضا، أن بعض العلماء قال هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر، بول أذن نجس. والجواب عن هذا أن نقول هذا عالم غيبي، ليس لا, لا, لا يلحق لا يلحق بعالم الحس. طيب إذن نقول يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه موجة الحبشة أي سكاكينها، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة، دخل عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التذكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدن يستلزم أن لا تقص ولا تقل، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، لأنه يعني ربما يحتاجها. فتبين الفرق، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء؟ شرطه، الشرط الثالث إنهار الدم، إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الودجين، بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، عينهما لنا يا عبد الله رفض. عينهم لنا، عين لنا الوجهين. ايش وين؟ الله اعلم. ما تعلم العرقين المحيطين بالحلقوم؟ يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هذين العرقان متصلان بالقلب، اذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط انهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لأن الذي في الرقبة الآن أربعة أشياء: الوجهان اثنان والحلقوم والمري. هل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمريء. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قيل ذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا كان أنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله قال: ولا تأكلوا، أكد هذا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمى فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرة. نعم، وإن كانت بعيرة. طيب إذا نسي أن يسمى هل هي حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة. ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية الشرط، وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فقال الله: قد فعلت. نقول: على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمى، نقول: ليس عليه إثم. لكن يبقى الآكل، الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟ ماذا يقال له؟ نعم، يقال: لا، إذن لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل: يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إنها حرام لما نسي أن يسمي عليها يعني أنك أضعت 1000 ريال. فالجواب نحن ما أضعنا المال، لأن كل شيء مسروق بأمر الله فتركه ليس إضاعة، ليس إضاعة، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عند الإنسان 40 مليون زكاة 1 مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم لا ينسى، يمكن سمي 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيح حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح؟ بمعنى أن نوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عام حجة الوداع 63 بدنة لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد، يعني قرب مصلى العيد، ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب، وإن شئت فقل وجوب، حد الشفرة، أن يحدها، لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كالة، بشفرة كالة، يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه في الذبيحة، حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. ثم هنا سؤال: هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا، لا يحد أمام الشفرة، أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى، ولأنه إذا أحدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وأعجز عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح، فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا بسرعة، لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأن مع الحركة هكذا والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أرجعوا الشاة وأراد الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، هذا تعذيب، هذا تعذيب لها. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع يدك، ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها؟ بعض الناس من يوم يذبح ويخرج الدم قبل أن تموت يكسر العنق من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بصلف وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأدب، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، أضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه. أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه.